المدينة، فيجوز لها حينئذ أن تبحث عن صاحب الشنطة من خلال اسم أو هاتف أو شيء داخل الشنطة، ويوصلونها لأصحابها أو يتصلون بهم يستسمحونهم أو يرسلون لهم ثمنها عبر البنوك ونحو ذلك. فإن تعذر ذلك فلتتصدق بها وبثمنها وبالذهب الذي كان فيها. نعم، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أم زوجي عندها سؤال، لو سمحت. هي الآن تسمعك.
تفضل.
يقول أن بنتها توفت يعني، وتركت مال مبلغ من المال يخصها هي من راتبها الشهري وكمية من الذهب، فهل لها حق من هذا المال والذهب، مع أن الزوج المتوفى يمنع هذا ويقول أن المال مختلط بماله هو؟
مال هذه البنت تركت أم وأب وزوج
وولدين
وابنان.
نعم.
وهذا المال مختلف فيه، يعني هي تقول بأنه مال ابنتها وهو يقول بأنه مالها. طيب، على كل حال لا بد من تحقيق الحال يا أختنا، لا بد من معرفة المال هذا ملك لمن. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. نقول، تقول أختنا الكريمة توفيت امرأة وتركت أما وزوجا، أما وأبا وزوجا وابنين، والزوج يقول هذا المال الذي مع ابنتكم مختلط بماله، فلا بد من بيان تركة هذه البنت المتوفاة. وتركتها تتمثل في أولا ما يسمى بالعزال، إذا كان هناك قائمة يكتب بقائمة، هو صداق المرأة وذهبها الذي كان قد اشتراه له زوجها حينما تزوجها، هذا يسمى بصداق المرأة. وإذا كان هناك مؤخر لها مكتوب في القائمة فهذا يضم إلى التركة. وإذا كانت تأخذ راتبا شهريا تدخل بعضه في البيت وبعضه معها، فما كان من مال خاص بها يضاف إلى القائمة والصداق، وحينئذ تكون هذه هي تركة البنت. ثم تقسم كالتالي: الأم لها السدس، والأب له السدس، والزوج له الربع، والباقي للابنين الذكرين، والله أعلم. نعم. اتصال. أيوه نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا حصلت مشكلة بيني وبين زوجي، وحلف علي يمين إن أنا لو روحت بيتنا هبقى طالق.
ماذا قال؟
قال لي لو عدت تخش بيتكم برضاي أو غصب عني تبقى طالق. فالوقت المشكلة خلصت، فأنا الوقت مش عارفة، يعني هو مش عارف يتصرف يعمل إيه عشان أروح بيتنا.
معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فضلت الشيخ، أنا اللي عندي سؤال بس لو سمحت.
تفضل يا أختنا.
بص حضرتك، أنا كنت متجوزة قبل كده وكان معايا طفلين، انفصلت عن جوزي الأولاني ودلوقتي ربنا كرمني واتجوزت تاني. فجوزي اللي هو التاني ده سافر السعودية، فهو دلوقتي بيطلب مني ان انا اروح له.
أيوة.
فاهلي رافضيني، قالوا لي لا ما ينفعش، ومش من حقه ان هو يطلب انك تسافري وانت معاك عيال، ما ينفعش. فانا مش عارفة اعمل ايه. انا يعني
انت اشترطت عليه حينما تزوجك ان يظل الاولاد معك؟
ما هم هيظلوا معي، بس هو دلوقتي مسافر السعودية، ما ينفعش ان انا اخذهم معي.
واذا لم تذهبي امك عايشة؟
ايوه، ما انا كنت هسيبهم امانه مع والدتي.
ايوه طيب، حاضر ان شاء الله. اجاوب
بس لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا بس كنت عايز اسال، بس انا حتى هو دلوقتي مش هينزل غير بعد سنتين، فهل انا لو رحت له ابقى مقصره في حق عيالي، ولا انا لو قلت له لا مش هروح ابقى مقصره في حقه هو، ولا انا بالظبط مش عارفه؟
حاضر ان شاء الله اجاوبك باذن الله. تفضل. أولا هذا الذي حلف على زوجتي وقال لو ذهبت لو دخلت بيت أهلك برضاي أو غصب عنك تكون طالق، على قول الجمهور تقع طلقة، لأن هذا طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما أختنا الكريمة التي معها طفلان فنقول بأن هذا الرجل نعم من حقه أن يطلبها أن تسافر معه بشرط أن ألا يحرمها من رؤية أبنائها، ألا يحرمها من رؤية أبنائها. فإن كانت الرؤية تتحقق عبر الإنترنت ونحوه وهي تكتفي بهذا والأولاد يكتفون بهذا فلا بأس، وإن كان لابد من اللقاء فعلى الأقل ينزلها كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر لترى أبنائها، والله أعلم. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلم حضرتك، الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخنا، أنا لي أخ كان التزم وربنا كرمه بالالتزام، بس هو كان مشاكله شديدة قبل الالتزام يعني، فربنا ريحه بالالتزام وكرمه ثم عاد لما كان فيه قبل الالتزام يعني. فماذا تنصحه أن يفعل لنا يا شيخنا؟
يعني هو ترك الصلاة مرة أخرى،
يواظب فترة وينقطع فترة ويعود المعاصي فترة وحاله متقلب.
أيوة، هو معك.
هل تنصحه بتغيير البيئة أم يفعل ماذا يا شيخنا؟
هو معك الآن يعني ولا؟
أيوة يا شيخنا، هو يسمع يعني.
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
أقول لك أخي الكريم، إذا سرت على طريق الله جل وعلا وتذوقت حلاوة الإيمان والقرب من الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الانتكاسة والعودة إلى المعاصي عذاب ودمار وشقاء، ولعلك شعرت بهذا. ولذلك أقول لك أخي الكريم، حتى لا تغلبك نفسك وهواك فعليك بخمسة أمور. الأمر الأول أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها. الأمر الثاني أن تقرأ جزءا يوميا من القرآن الكريم. الأمر الثالث أن تمشي مع الصالحين الذين يأخذون بيدك إلى الله وتبتعد عن الفاسدين. الأمر الرابع أن تدعو الله جل وعلا دائما أن يثبت قلبك على الحق والإيمان. الأمر الخامس إذا كان لك والدان، أب أو أم أو أحدهما، فعليك أن تطلب منهما الدعاء لك بالتثبيت والتوفيق والهداية، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة، والله أعلم. نعم، يقول السائل، تقول السائلة أمها أعطتها سائلا أحمر للاستحمام للصلح مع زوجها، وبعدما استحمت بهذا أو اغتسلت بهذا السائل قالت لا أريد أن أرجع إليه مرة أخرى. أولا هذا السائل أحمر ونحوه تكون أمك قد أتت به من عند مشعوذ ودجال، فعليك أن تستغفري وتتوبي، وتقول لأمك أيضا أن تستغفر وتتوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا حصلت مشكلة من شهرين معي مع زوجتي في المنزل يعني.
نعم.
وأنا عامل لي حوالي 8 سنوات متزوج منها.
نعم.
ومعي منها ولدان وبنتان.
ربنا يبارك.
ولكن لا 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 أبدا تستطيع أن تسمع كلامي أبدا.
أنا.
ما فيش يعني، إن قلت لها مثلا يلا بحري تقول قبلي، يلا غربة تقول شرقة. وأخيرا وصلت المشكلة آخر مرة جات عندي حماتي وأخت مراتي وعملوا مشكلة، وأنا مش قاعد في البيت، خذوا عيالي ومراتي وسافروا بيهم على السويس بدون أن أعلم وبدون أن أدري.
سافروا على الكويت؟
خذوا مراتي وعيالي، كان يوم الجمعة وكنت بصلي الجمعة في سيدنا عبد الرحيم القنائي في قنا، وجاني تليفون قالوا ده مرتك سيبت البيت وعيالك واخواتهم خدوهم بدون ان اعلم. وما كانش فيه يعني مشاكل بعد ما مشوا، ما كانش فيه مشاكل خالص. فساعة الغضب وكانت نيتي مش طلاق، كانت النية من داخلي مش طلاق، ولكن اتصلت على اختها البنت وقلتها اختك مطلقة بالتلاتة وكررتها اكثر من 10 مرات واتصلت على ابيها برضه، فبقول له قال لي طبعا وانا انت عارف الصعيد عندنا في تخلف، معلش في كلمة تخلف يعني، فما فيش حد عارف يتفاهم، لو وصلت خير عارفة تتفاهم مع الناس دي ولا اي حاجة، وبعت لهم وصايد خير كتير، ومن 8 سنين ما حدش انا بيسمع لي شكوى، لكن هي بيسمعوا لها كل الشكاوى، ولكن تدخل الاهل دائما في الحياة الشخصية بتاعت البني ادم دائما ما تحدث.
المهم اتصلت بابا ماذا قلت له؟
نعم قلت له انا مش بتكلم على خصوص بنتك، انا بتكلم على العيال الصغيرين، لاني معي بنتي فاطمة اول سنة في المدرسة السنة دي عندها 7 سنوات، فانا كنت عايز البنت تتابع المدرسة لان انا مدرس نفس المدرسة يعني. والله وخلى الله وكيلك يا شيخ، انا خايف على العيال لاني انا على
المهم. يا اخي الكريم ربنا يحفظك، يعني اولا اسأل الله ان يبارك فيك، ماذا قلت لابيها؟
قلت لابيها انا مش بتصل عشان بنتك ترجع او لا، انا عايز البنت بس فاطمة تتابع في المدرسة، قد احنا عندنا كل العيال في مدرسة، قلت له على العموم بنتك مطلقة بالتلاتة.
يعني المهم قلت لاختها اختك مطلقة بالتلاتة، وقلت لابيها بنتك مطلقة بالثلاثة.
نعم.
وكنت تؤكد الطلقة الاولى اللي انت قلتها لاختها ولا كنت تنشئ طلقة جديدة؟
مش فاهم حضرتك.
يعني كنت تقصد انك بتطلقها كمان طلقة ولا كنت بتأكد الطلاق اللي انت طلقته الاول؟
لا كنت بقى يعني كنت تقريبا بأكد الطلاق، او كنت يعني زي عملية انتقام، زي ما اصلي الموضوع ده يعني حصل معنا هنا، احنا ساكنين في قرية وعائلات وقبائل، فلما يحصل ان مرأة تخرج من غير اذن زوجها في البيت، الراجل بتبقى حالته يعني نفسيته يا مش عارف اوصل لك المعنى اللي انا قلت فيه يعني، او بيخل التعبير على الكلمات، لان انا اكثر من مرة بحاول الاتصال بالمشايخ على قناة الرحمة وقناة الناس عشان يلقوا لي حل، او حتى هم يتدخلوا بنفسهم يحلوا لي المشكلة مع نسباتي دول.
حضرتك دي اول مرة تطلق ولا طلقت قبل ذلك؟
لا حضرتي يا باشا تقريبا المرة الثانية.
يعني انت طلقت قبل ذلك مرة؟
نعم.
طيب اجاوب حضرتك، حاضر ان شاء الله. ماشي. اخونا الكريم ربنا يبارك فيه. طيب ناخذ اتصال ثم نجيب، تفضل. ناخذ اتصال. نعم. السلام عليكم. طيب اخونا الكريم لاحظت في كلامه شيئين، الشيء الاول انه ذهب يصلي في مسجد القيناوي، ولعل هذا مثلا ولي من اولياء الله او رجل ممن تعظمه الصوفية وليس وليا، المهم اذا كان المسجد مدفون فيه رجل حتى ولو كان هذا الرجل وليا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه المساجد، فبنبي اخانا الكريم يظهر من كلامه انه رجل فاضل وطيب ويريد الخير والطاعة. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، ولذلك كان الصحابة يموتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفنهم في البقيع، وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان التابعون يدفنون الصحابة في البقيع، والصحابة هم أفضل أولياء الله، فلم يصنعوا لكل صحابي مسجدا، ولذلك فأنا أنصح أخانا الكريم ألا يصلي في المساجد التي فيها قبور، وأن يتحرى الصلاة في المساجد التي ليست بها قبور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول بأنه طلق زوجته مرة، وهذه المرة الثانية قال لأختها أختك مطلقة بالثلاثة، ورجع قال لأبيها هذه الكلمة وبنتك مطلقة بالثلاثة، وقال بأنه يؤكد الطلقة التي قالها لأخته إن كان الأمر كذلك. فالقول الراجح من كلام أهل العلم أن الرجل لو قال في مجلس واحد زوجتي مطلقة بالثلاثة أو هي طالق بالثلاثة تقع طلقة واحدة على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قول الجمهور طبعا تقع ثلاثة، لكن العمل على الآن على كلام شيخ الإسلام وفتوى شيخ الإسلام بأنها طلقة واحدة، فتكون الطلقة هذه طلقة واحدة مؤكدة. يبقى أنت طلقت مرة قبل ذلك وقلت لأختها أختك مطلقة بالثلاثة ولأبيها بنتك مطلقة بالثلاثة، تؤكد الطلقة التي قلتها لأختها، فهذه تعتبر كمان طلقة واحدة، فيكون هناك طلقتان، بقي لك طلقة واحدة. السؤال، حينما قلت مطلقة بالثلاثة إلى اليوم كم يوم مر؟ هل حاضت ثلاث حيضات أو إذا كانت حاملا وضعت الحمل؟ إذا كانت ما زالت في خلال الثلاث حيضات لم تحض، اللي هم غالبا يكون ثلاثة أشهر أو أقل شوية أو أكثر شوية، فيجوز أن تقول رجعتك لعصمتي برضاها أو بدون رضاها، تجيب اثنين شهود وتقول رجعت زوجتي فلانة لعصمتي، وتتصل تقول أنا رجعت فلانة لعصمتي، تتصل بها أو بأبيها أو أختها، وكذلك إذا كانت حاملا ولم تضع الحمل. أما لو كانت حاضت الثلاث حيضات أو كانت حاملا وضعت الحمل، يعني مثلا هي الآن غضبانة، أنت قلت لها أختك طالق بقالها مثلا خمسة سبع شهور وحاضت فيها ثلاث حيضات أو أكثر، فحينئذ لا يجوز أن ترجعها بقولك رجعتك، وإنما لابد من عقد جديد ومهر جديد برضاها، برضاها ورضا وليها، والله تعالى أعلم. معنا اتصال. أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء الأجلاء، فاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نبدأ في الفتاوى. وقبل أن نبدأ أحب أن أبين الدورات المجانية التي نعطيها ويعطيها إخواننا ومشايخنا خدمة للإسلام والمسلمين. عندنا دورة عقيدة في قطور قرية سرد مسجد السيدة عائشة يوم الثلاثاء والأربعاء من الفجر إلى العشاء، يدرس فيها كتابان، كتاب العقيدة الوسطية لابن تيمية كاملا في 10 ساعات، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام بن عبد الوهاب كاملا في 10 ساعات يوم الثلاثاء والأربعاء 27 و 28 11. المنسق الأستاذ شريف فوزي 011 45 62 17 03. المنسق مرة أخرى لدورة قطور الغربية 011 45 62 17 03. أما دورة المقدمات الشرعية في مسجد الفتح بمدينة الإسكندرية ستدرس فيها 7 علوم: حلية طالب العلم والأصول الثلاثة، بداية المتفقه، أصول التفسير ابن عثيمين، الورقات للجويني في أصول الفقه، الأجرومية، التوضيح الأبهر في المصطلح لابن الملقن. هذه 6 كتب تنتهي بفضل الله في 7 أيام، في 7 أيام، في أسبوع كامل. والذين سيقوم تدريسهم طلاب الشيخ أبو إسحاق الحويني. خذ تليفون المنسق 0100، تبدأ يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى، أو يوم الخميس القادم عفوا، 0100 933 82 11، مسجد الفتح بالإسكندرية 0100 933 82 11، دورة المقدمات الشرعية. أيضا عندنا مشروع اسمه مشروع تحفيظ السنة، الحافظين للقرآن الكريم بنحفظهم الصحيحين بفضل الله في خلال 3 أشهر، والذين لم يختموا القرآن بنحفظهم كتاب اسمه صحيح الأذكار 100 حديث صحيحة. وإذا فتحتم هذا المشروع كل ما ينتهي من كتاب بنعطيه فيه إجازة حفظ الصحيحين، اسمها دار المحدثين. دار المحدثين، من أراد أن يفتح دار المحدثين عنده في مسجده يجيب على الأقل 5 من حفاظ القرآن الكريم، وعلى الأقل 10 ممن لا يحفظون القرآن الكريم، وتبدأ هذه الدار عندهم ونشرف عليها إن شاء الله تعالى. خذ تلفون منسق دار المحدثين، ممكن تفتح فرع عندك في بلدك، تلفون منسق البشمهندس أحمد سامي 011 43 29 84-21 منسق فروع دار المحدثين على مستوى الجمهورية البشمهندس أحمد سامي 011-43-29-84-21. طبعا هذه الأشياء كلها مجانا وبندعاكم بالكتب أيضا مجانا بفضل الله تعالى. بقيت مسألة وهي في جمعية في الغردقة اسمها جمعية سماحة الإسلام. جمعية في الغردقة اسمها جمعية سماحة الإسلام. هذه الجمعية متخصصة في استقبال السائحين وعرض الإسلام عليهم، وبفضل الله عز وجل عدد كثير من السائحين يسلم على أيديهم باللغة الروسية واللغة الإنجليزية والفرنسية وغير ذلك من اللغات. حتى كنا هناك الأسبوع الماضي ونحن في اجتماع بشرونا، دخلت وجدت امرأة واحد بيترجم معها، وبعد لحظات بشرونا وقالوا هذه المرأة أعلنت إسلامها، إنها امرأة بولندية سائحة، وجاءوا بها الأخوات وبدأوا يعرضوا عليها الإسلام، وعرض عليها بعض الإخوة الإسلام بلغتها من بولندا، وأعلنت إسلامها بفضل الله تبارك وتعالى، وبدأوا يعلمونها الوضوء والصلاة، فنسأل الله أن يبارك فيه. هذه الجمعية تطبع كتيبات بلغات مختلفة وتضعها للسياح في المزارات وعند البحر وفي المتاحف، وتضع وتقول خذ نسختك مجانا بعدة لغات، الروسية والإنجليزية والفرنسية والتركية والألمانية وغيرها، فيأتي السائح يأخذ شيء يتعلم شيئا عن الإسلام، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن القرآن، وفيه رقم تليفون جمعية سماحة الإسلام بالغردقة، فيذهبون إليها ويبدأ التواصل ويسلمون. خذ تليفون جمعية سماحة الإسلام لو تحب تطبع كتابا أو تشارك في طبعة كتاب على حسابك، وكل من أسلم لك مثل أجره. تليفون جمعية سماحة الإسلام بالغردقة الأستاذ رجب 011-533-534 011-533-534 جمعية سماحة الإسلام بالغردقة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. معنا اتصال. الحاج إبراهيم، أهلا وسهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا حضرتك سؤال بس لو سمحت.
تفضل حضرتك.
أنا حضرتي زوجتي منقبة وليها أخت فاتحة كوافير.
نعم.
فعاوزاها تشتغل معاها في الكوافير، وتقول لها ما تعمليش حواجب، ما تشتغلي وش بس. فياريت حضرتك تدلنا على الصح يا شيخ.
حاضر. أخونا الكريم بس في سؤال آخر. أيوة أخونا الكريم تفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عندي زوجتي لها مشكلة مع أخوها. أخوها والدته كتبت له نص البيت، وهما هما بنتين ولدين. فهي قالوها لأختها الأكبر منها مضوها على إن هي اتنازلت عن حقها، نظير إن هي كلفوها.
ايوه
خدت بال حضرتك ازاي؟ فدلوقتي في مشكله كبيره بسبب الموضوع ده، الكلام ده حلال ولا حرام؟
يعني انا اريد ان افهم، هل الوالد والوالده لم يكن لهم شيء ملك يكلفوا على البنت، يعني يجهزوا البنت حين الزواج منه؟
والوالد كان متوفي.
ايوه الوالد متوفي، يعني عنده ارض، عنده معاش، عنده شيء.
مش حاجه، ما عندوش الا هو بيت ملك 40 متر.
طيب الولد اجتهد وعمل وانفق على اخته مبلغ مثلا 20,000-30,000 حين الزواج؟
مش حاجه خالص.
نعم.
كلفه عاديه، كلفه عاديه جدا، كلفه سرير ودولاب.
يعني المهم البيت او حق البنت في البيت يساوي ما جهزه الولد لها؟
لا.
اذا كان يساوي خلاص هذا ياخذ حقه، واذا كان لا يساوي ننظر، تقعدوا معاه وتقولوا انت جهزتها بكام؟ 5,000-10,000. طيب حقها في البيت مثلا كذا متر، يساوي مثلا 20,000-30,000، يبقى انت جهزت بعشرة، يبقى باقي عشرة مثلا. معنا اخونا محمد من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا رحمة الشيخ.
اهلا بحضرتك.
والله كان فيه واحد نصراني كان زميل لي.
ايوة.
وكنا بنخلف بعض دايما، فجيه في يوم وبينه وحصل مشاكل، فقعد يكلمني فاتهرم منه ما كلمهوش. ففي يوم جمع عليا كذا مرة، فكنسلت عليه وقلت وعليا الطلاق بالثلاثة، ما عدت اكلمه نهائيا. شافع ومالك وابو حنيفة وتفهم عليها زي أم واخت معدت الكلمة. فجيه في يوم من الأيام رن علي أكتر من مرة فكلمته.
أنت الآن قلت وتكون تحرم علي زي أم أختي، فهذا يمين اسمه يمين ظهار بارك الله فيك، فزوجتك الآن محرمة عليك كأمك وأختك تماما، لا يحل لك أن تقربها حتى تكفر عن يمينك بصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فبإطعام 60 مسكينا بارك الله فيك. أختنا أم أحمد من دقهلية. أم أحمد.
أيوة إزيك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، أنا ليه أخ متوفي.
نعم.
وكان عنده فلوس، والفلوس دي مخلوطة، ادانا جزء منها لله، يعني جزء كبير منها لله، فالوقت ممكن ناخد منها، احنا اخواته البنات ممكن ناخد منها ولا ده حرام؟
كان عنده فلوس ايه؟
فلوس يعني جزء منها حلال وجزء مش حلال.
والجزء اللي مش حلال ده واخده من ناس معينين ولا في مقابل عمل؟
لا هو كان بيبيع بيه نوع من المخدر. بس هو توفى الوقت. ممكن ناخد احنا اخواته البنات ممكن ناخد منه ولا ده يبقى حرام؟
حاضر.
احنا طلعنا جزء كبير منه لله يعني.
انتم تعرفون نسبة الحرام من نسبة الحلال؟
لا، هو كله على بعضه، كل الفلوس على بعضه.
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله.
ماشي، بالله عليك يا شيخ تجاوبني، لان الموضوع ده ساعدني قوي، واحنا متجوزين بس يعني ظروفنا على قدنا، ينفع ناخد منه ولا ده حرام علينا؟
حاضر.
ولا نطلعه كله لله؟
حاضر اجاوبك ان شاء الله. حاضر. اختنا معنا اتصال اخر. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا، تفضل. وعليكم السلام.
حياك وبياك.
الله يسلمك.
حجار الجنه وسهلا.
امين واياك.
لماذا تحرمني من امسك الاول؟
ربنا يبارك فيك، كنت مسافرا وها انا عدت اليكم بارك الله فيك.
مرحبا، نريد ان تاتي الينا قريبا.
بارك الله فيكم، تفضل.
جزاك الله خير، نتمنى لحضرتكم
بس جزاك الله خيرا على الاتصال وبارك الله في حضرتك.
جزاك الله خير.
في رعاية الله، الله أن يقبلني وإياك عنده من الصالحين المخلصين. أختنا أم أحمد، إذا ورث الإنسان مالا جزء منه حلال وجزء حرام، فيحاول أن يخرج على غلبة الظن الجزء الحرام وتبقى الجزء الحلال إن شاء الله تعالى. فانظروا على غلبة الظن، هل ربع المال كان حراما أو ثلثه أو نحو ذلك، تخرجونه والباقي تأخذونه إن شاء الله تعالى. إلا إذا كنتم محتاجات فعلا وتستحقان الصدقة وأنتم فقراء، فبدل ما توزعوا الفقراء توزعوا على أنفسكم فأنتم أحق. نعم. الحاج إبراهيم زوجته منقبة وتريد أختها أن تعمل معها في الكوافير. يا أختنا الكريمة، عمل الكوافير للمرأة يجوز بشروط. الشرط الأول ألا تعمل شيئا حراما كالنمص والوشم التي يسمونها الخال على الخد ونحو ذلك. الأمر الثاني ألا تلبس شيئا عريانا، وإنما تكون هذه الملابس ملابس ساترة حتى لو كانت أمام النساء. الأمر الثالث أنها يغلب على ظنها أن المرأة التي ستزينها لا تجلس أمام الرجال، وإن كانت ستجلس أمام النساء فلا بأس، أما إذا غلب على ظنها أنها ستجملها ثم تجلس في الشارع أمام الرجال والنساء فلا تفعل بارك الله فيكم. الأخوة الذين يطلبون تليفون جمعية سماحة الإسلام مرة أخرى بالغردقة ليشاركوا في طباعة الكتب باللغات الأجنبية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، 011-533-533-74 011-533-533-74. هذه الجمعية طبعا كل عملها مجانا لله تبارك وتعالى، وقامت في الغردقة بدور كبير جدا جدا، ودخل عدد كثير من الإسلام لا سيما من النساء السائحات يدخلن في الإسلام، فيأخذهن الأخوات يعلمهن الوضوء والصلاة وتبدأ حياة جديدة وترجع إلى بلدها بالإسلام النقي بفضل الله تبارك وتعالى. أما الذين يطلبون تليفون دار المحدثين يريدون أن يفتحوا فرعا عندهم، 011-43-29 84 21 011-43-29-84-21. قبل أن نفارق هذا المكان لابد أن نبين أن على كل مسلم في مصر أن يتحمل مسؤوليته في الدستور الذي يوضع الآن، فلا يجوز لنا جميعا أن نترك الدستور يظهر وفيه مادة واحدة تخالف شرع الله، بل ينبغي أن نقف يدا واحدة وأن نضغط بجميع وسائل الضغط بحيث اللجنة تقوم بوضع الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، وكما ظهر في بيان مجلس شورى العلماء السبت قبل الماضي أن الشريعة الإسلامية مادة فوق الدستور، وكل قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل. نحن نريد من كل مسلم أن يرسل على صفحة الفيسبوك للجنة الدستور، وهذا هذه صفحة متاحة للجميع ليأخذوا آراء الشعب والأئمة والخطباء، ينبهون الناس أن نطالب جميعا بأن تكون الشريعة الإسلامية مادة فوق الدستور، وكل قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل. وأنا أعلم أنكم كلكم تحبون الله ورسوله وكلكم بفضل الله مسلمون مؤمنون، فهيا جميعا لنتكاتف حتى يخرج الدستور إسلاميا. الأمر الثاني، المادة الثالثة لا محل لها من الإعراب، المادة الثالثة في الدستور يجب أن تحذف تماما. المسيحيون واليهود يرجعون إلى شؤون دينهم في أحوالهم وأمورهم الدينية. نحن نقول لهم أولا، لقد عاش النصارى في ظل الإسلام عدة قرون في مصر، ما ظلموا أبدا لأن الشريعة الإسلامية تلقائيا تعطيهم حقوقهم، وكذلك اليهود. ثم أنا أعجب كيف يضعون اليهود في الدستور وهم 50 يهودي في مصر، 50 يهودي فوق سن 60 سنة فقط، 50 يهوديا فوق سن 60 سنة يضعون لهم مادة في الدستور، هذا أمر عجيب، وهذا سوف يفتح علينا بابا آخر، سوف يفتح علينا أن اليهود ويأتوا يبنون معابد هنا في مصر، ويأتي اليهود ويحيون مولد أبو حصير اليهودي الذي يزعمونه ونحو ذلك، فهذه المادة ستفتح على مصر شرا كثيرا. ولذلك فنحن نقول يجب أن نتكاتف جميعا بالطرق السلمية والمشروعة أن نجعل الشريعة الإسلامية هي المادة الحاكمة على الدستور، وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل. وأنا أظن أن تقريبا كل المسلمين يوافقون على هذا، لو عملنا استفتاء هل تريد مادة في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية، كل يقول لا، لا نريد طبعا بلا شك. إذن فكلنا متفقون، 90% متفقون، عدد نصارى مصر 4,133,000، طيب، وسوف يأخذون حقوقهم كاملة بفضل الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن أقباط 38 يطالبون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية لأنها تبيح لهم الزواج والطلاق، تبيح لهم الطلاق. الأمر الآخر العلمانيون، وأقصد بالعلمانيين الذين يريدون أن يفصلوا الدين عن الحياة، يقولون الدين في المسجد فقط، ولكن الدين لا يتحكم في البيع والشراء والاقتصاد والسياسة والنظام العسكري والنظام الدولي. نقول لهم الشريعة الإسلامية جامعة لكل شيء، ولا تأتي لنا إلا بسعادة، سعادة الدنيا والآخرة في تطبيق الشريعة الإسلامية. وطبعا تطبيق الشريعة الإسلامية مضبط في جميع المجالات، يعني في المجال الاقتصادي قوانين إسلامية ثابتة راسخة، في المجال العسكري، في المجال السياسي، في مجال المعاملات الدولية، كل هذا في نصوص شرعية تضبطه. ولذلك إذا كان بعض الناس يظنون أن الإسلام قطع اليدين والرجلين فقط والحدود، هذا ليس صحيحا. الإسلام الذي يحقق لك العدالة، يحقق لك المساواة، الفقير كالغني تماما أمام القضاء، الرئيس كالمرؤوس تماما أمام القضاء، هذا لا يوجد إلا في الإسلام. فأنا أقول بأن الشريعة الإسلامية لا بد أن نجتهد جميعا في جعلها مادة أساسية، والحمد لله نحن لسنا في دولة نصرانية ولا دولة يهودية ولا دولة شيوعية، هذه دولة مسلمة. عدد سكان مصر 91 مليون، عدد النصارى 4,133,000، ورغم ذلك ما ظلم النصارى يوما في مصر، أخذوا حقوقهم كاملة، يقيمون شعائرهم داخل كنائسهم داخل كنائسهم، ما يظلمهم أحد. وقد كانوا كان اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما ظلمهم، وطبق الشريعة الإسلامية ما ظلمهم، وكذلك في دولة الخلفاء الراشدين. فكل واحد منا عليه مسؤولية يا جماعة، الأئمة، الخطباء، العلماء، الناس العاديين، الموظفون، الدكاترة، المهندسين، كل واحد لابد أن يقوم بواجبه تجاه الدستور لكي يكون دستورا إسلاميا حاكما على الجميع. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق بلدنا هذا السعادة والرخاء في الدنيا والآخرة، وكذلك أن يؤلف بين قلوبنا على طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ.